أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. الشكل الثالث. تقدم أن القياس الاقتراني ينقسم إلى أربعة أشكال، وذلك باعتبار موقع الحد الأوسط، فتارة يقع الحد الأوسط محمولا في المقدمة الأولى موضوعا في المقدمة الثانية، وهذا هو الشكل الأول. وثانيا يقع الحد الأوسط محمولا في المقدمتين معا، وهذا هو الشكل الثاني. وثالثا يقع الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين معا، وهذا هو الشكل الثالث. بعد الفراغ من بيان ما يرتبط بالشكل الأول وكذلك الشكل الثاني، يصل بنا الكلام إلى الشكل الثالث، فنقول أولا: ما هو تعريف الشكل الثالث؟ اتضح أن الشكل الثالث هو أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين معا، بمعنى يقع موضوعا في المقدمة الصغرى وكذلك يقع موضوعا في المقدمة الكبرى. مثال على ذلك، لاحظوا المثال: كل حيوان هو حساس، هذه المقدمة الأولى. بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه المقدمة الثانية. سؤال: أين الحد الأوسط؟ أين الحد المتكرر في المقدمتين معا؟ أحسنتم. كلمة حيوان، كلمة حيوان جاءت في المقدمة الأولى وكذلك جاءت في المقدمة الثانية، إذن كلمة حيوان هي الحد الأوسط. كلمة حيوان وقعت في المقدمة الأولى موضوعا، كل حيوان حساس. كذلك كلمة حيوان في المقدمة الثانية وقعت موضوعا، بعض الحيوان ليس بإنسان. وهذا معناه أن الحد الأوسط وهو كلمة حيوان وقع موضوعا في المقدمتين معا، وهذا هو الشكل الثالث. النقطة الثانية: ما هي خصائص الشكل الثالث؟ للشكل الثالث خصوصيتان. الخصوصية الأولى: جميع ما ينتجه الشكل الثالث نتائج جزئية، ولذا يصح أن نسمي الشكل الثالث بأنه هو الشكل الجزئي. لما سمي بالشكل الجزئي؟ باعتبار أن جميع النتائج التي ينتجها هي جزئيات، كما أن الشكل الثاني ماذا أسميناه؟ أحسنتم، الشكل السالب. لما سمي بالشكل السالب؟ لأن جميع ما ينتجه الشكل الثاني نتائج سالبة، والشكل الأول ماذا أسميناه؟ الشكل الكامل. لما سمي بالشكل الكامل؟ لأنه ينتج جميع المحصورات الأربع. إذا قيل ما هو وجه تسمية الشكل الثالث بالشكل السالب؟ الجواب: لأن جميع نتائجه قضايا سالبة، كما سوف يتضح ذلك في النقطة الأخيرة. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن التغيير الذي يحصل في الشكل الثالث تغيير في الموضوع وليس في المحمول، على خلاف الشكل الثاني. أحسنتم، تقدم أنه في الشكل الثاني التبدل أين يقع؟ يقع في المحمول، والشكل الأول لا يحصل فيه تبدل، لا في الموضوع ولا في المحمول. أما في الشكل الثالث يحصل تغيير تصرف في الموضوع دون المحمول. ما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا المثال: كل حيوان هو حساس، بعض الحيوان ليس بإنسان، قياس من الشكل الثالث، لأن الحد الأوسط وهو كلمة حيوان وقع موضوعا في المقدمتين. النتيجة ما هي؟ بعض الحساس ليس بإنسان. تأملوا النتيجة، ما هو موضوع النتيجة؟ كلمة حساس. الحساس وقع موضوعا في النتيجة، كلمة حساس الذي وقع موضوعا في النتيجة ما هو موقعه في المقدمة؟ تجده في المقدمة الأولى وقع محمولا، كل حيوان حساس. إذن كلمة حساس وقع موضوعا في النتيجة ولكن تجده في المقدمة واقعا محمولا، وهذا معنى أنه تغير موقعه أو لم يتغير؟ تغير موقع الموضوع، في النتيجة هو موضوع ولكنه في المقدمة وقع محمولا. أما إذا لاحظت محمول النتيجة، ما هو المحمول في النتيجة؟ كلمة إنسان، بعض الحساس ليس بإنسان. إذن كلمة إنسان وقعت محمولا في النتيجة، في المقدمة أين وقعت؟ ما هو موقعها؟ تجد كلمة إنسان في المقدمة الثانية، بعض الحيوان ليس بإنسان، وقع أيضا، وقع محمولا. إذن المحمول في النتيجة يبقى محمولا في المقدمة، ولكن الموضوع في النتيجة تغير، حيث تجده محمولا في المقدمة، وهذا معنى أن التغير صار في طرف الموضوع دون المحمول، المحمول بقي على حاله على عكس الشكل الثاني. النقطة الثالثة: ما هي شروط إنتاج الشكل الثالث؟ للشكل الثالث شرط واحد بالإضافة إلى القواعد العامة، الشروط العامة التي تقدمت، تكرار الحد الأوسط، لا إنتاج من سالبتين، لا إنتاج من جزئيتين، بالإضافة إلى تلك الشروط الخمسة التي تقدمت، يوجد شرط يختص به الشكل الثالث لكي يكون الإنتاج صحيحا. ما هو هذا الشرط؟ لابد أن تكون المقدمة الصغرى مقدمة موجبة، وهذا معناه إيجاب الصغرى. إيجاب الصغرى يعني لابد في الشكل الثالث أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وليست سالبة. إذ لو كانت المقدمة الصغرى سالبة لا ينتج الشكل الثالث. أضرب مثالا، لاحظوا المثال. إذا قلنا لا شيء من الناطق بفرس، هذه المقدمة الأولى وهي سالبة لا شيء. لا شيء من الناطق بفرس، المقدمة الثانية، كل ناطق هو حيوان، هذا قياس من الشكل الثالث. لماذا من الشكل الثالث؟ لأن الحد الأوسط كلمة ناطق، وكلمة ناطق وقعت موضوعا في المقدمتين. ولكن إذا لاحظت المقدمة الأولى وهي المقدمة الصغرى تجد أنها سالبة، لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق هو حيوان، النتيجة لا شيء من الفرس بحيوان، نتيجة كاذبة. لماذا كذبت النتيجة؟ لأننا نشترط في إنتاج الشكل الثالث أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وأنت جئت بمقدمة سالبة، لهذا كانت النتيجة كاذبة. إذن لابد أن تكون المقدمة الصغرى في الشكل الثالث أن تكون موجبة، أما لو كانت سالبة فلا ينتج الشكل الثالث. النقطة الأخيرة، ضروب الشكل الثالث، منتجات نتائج الشكل الثالث. الشكل الثالث له ست نتائج، له ستة ضروب. ما هي؟ بناء على هذه الشروط، الضرب الأول أن يشتمل على مقدمتين موجبتين كليتين، يعني موجبة كلية مع موجبة كلية، النتيجة موجبة جزئية. تقدم أن الشكل الثالث جميع نتائجه جزئية. مثال على ذلك، كل ذهب هو معدن، موجبة كلية. المقدمة الثانية، كل ذهب ثمين، النتيجة بعض المعدن ثمين، موجبتان كليتان نتيجتهما موجبة جزئية. الضرب الثاني، موجبة كلية مع سالبة كلية، النتيجة سالبة جزئية. مثال على ذلك، كل ذهب هو معدن، موجبة كلية. لا شيء من الذهب بفضة، سالبة كلية، النتيجة بعض المعدن ليس بفضة، سالبة جزئية. الضرب الثالث، موجبة جزئية مع موجبة كلية، النتيجة موجبة جزئية. مثال على ذلك بعض الطائر أبيض موجبة جزئية، كل طائر حيوان موجبة كلية، النتيجة بعض الأبيض حيوان موجبة جزئية. الضرب الرابع موجبة كلية مع موجبة جزئية، النتيجة موجبة جزئية. مثال كل طائر حيوان، بعض الطائر أبيض، النتيجة بعض الحيوان أبيض موجبة جزئية. الضرب الخامس موجبة كلية مع سالبة جزئية، النتيجة سالبة جزئية. مثال ذلك كل حيوان حساس، بعض الحيوان ليس، بإنسان، النتيجة بعض الحساس ليس بإنسان سالبة جزئية. الضرب السادس والأخير موجبة جزئية مع سالبة كلية، النتيجة سالبة جزئية. بعض الذهب معدن، لا شيء من الذهب بحديد، النتيجة بعض المعدن ليس بحديد. هذه هي ضروب نتائج الشكل الثالث. ماذا تلحظ؟ تلحظ أن جميع النتائج جزئية، وأيضا تلحظ أن المقدمة الأولى كلها موجبة. هذا تمام الكلام في الشكل الثالث. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في الشكل الرابع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.